بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة. هذا هو اليوم 25 من شهر صفر من عام 1414 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 5 من الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية مع شرحها للشيخ الهراس رحمة الله على الجميع. وأحب أن أنبه إلى ما ذكرت به في أول درس أو ثاني درس من وجوب المبادرة إلى الحفظ ابتداء إن شاء الله من الأسبوع القادم أو الذي يليه، سنبدأ في تسميع بعض المقاطع التي أخذناها من متن الواسطي. فعلى الأخوة طلبة العلم جزاهم الله خير أن يستعدوا لهذا ليبدأ حفظهم مبكرا. الأمر الثاني، إلى أنه كما كان العهد في درس معارج القبول، وهو أنه بين فترة وأخرى يكلف مجموعة من الإخوة طلبة العلم ببعض البحوث التي من خلالها يرجعون إلى المصادر والمراجع العلمية ويتعودون على البحث والتنقيب في بطون الكتب والسؤال العلماء والاتصال بهم وعرض المشكلات العلمية عليهم، لأننا نهدف ليس من وراء هذا الدرس إلى أن يكون فقط تلقي من فلان، وإنما نريد إن شاء الله أن يخرج من هذا الدرس ومن غيره من الدروس العلمية التي يقيمها المشايخ والعلماء أن يخرج للأمة رجالا علماء وطلاب علم مؤهلين بإذن الله. فلدينا قضية كنا قد أشرنا إليها وتحتاج، رأيت أنها تحتاج إلى بحث، فعلى الأخوة الذين يرغبون في بحث هذه القضية، وسيكون إن شاء الله هناك جوائز تشجيعية على البحوث الجيدة، أن يسجلوا أسماءهم لدى الأخ فواز أو الأخ محمد حتى ينحصر العدد لدي من الذين يقومون بهذا البحث، يكتبونها في ورقة ويرسلونها إلى الإخوان. البحث عندكم في صفحة 16 و17، الكلام الذي مر معنا في قضية البعث لما تكلم الشيخ الهراس رحمه الله عن الفلاسفة وإنكارهم للبعث الجثماني، وقال إنهم بذلك كفار، ثم تكلم أن من زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وقلنا أن هذه قضية تحتاج إلى بحث، فحي هلم بالبحث العلمي، والحمد لله كتب العقائد وكتب التفسير التي تكلمت في تفسير آيات البعث في كتاب الله متوفرة لديكم، وسنعطي من الآن مهلة شهر بإذن الله. نسجل عندك يا فواز، يعني يكون يوم 25/3 الموعد النهائي لتسليم البحث، ولا أريد العجلة بل أريد الاستقصاء والموازنة والترجيح، ثم أيضا الاتصال بالعلماء والمشايخ ليخرج لنا بعث يعني بحثا جيدا حول قضية البعث، هل هو بالجسم وحده أم بالجسم والروح، أم بالروح دون الجسم، أم بالروح مع جسم الغيب. كل هذه القواعد ستجدونها في الكتب التي عنيت بهذه المسألة. نعود الآن إلى درسنا، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. إذن هذه قاعدة، لاحظ كلمة الشيخ العباس رحمه الله: شروع في بيان النصوص التي بها نثبت أو ننفي الأسماء والصفات. إذن فأي مصدر لإثبات الأسماء والصفات غير النصوص الشرعية فهو مردود. فالقياس العقلي في باب الأسماء والصفات أمر محجوب لا مكان له، وإنما نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه. فالذي يثبت لله شيء يطالب بالدليل، والذي يريد أن ينفي عن الله شيء يطالب بالدليل. وحيث سكت النص سكتنا، ومن لا يسع هذا فليس على منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
سورة الإخلاص، وابتداء بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك، من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء.
نعم، سورة الإخلاص من أعظم السور القرآنية في إثبات التوحيد، لأن هذه السورة على قصرها، لأنها قد حملت من المعاني العظيمة اللائقة بجلال الله الشيء الكبير. وقد سمعتم ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من أن قريش طلبت من المصطفى صلى الله عليه وسلم نسب الرب، وهذا من فرط ومن عظم الجهل بالله، إنه لا يجرؤ على هذا السؤال إلا جهلهم العظيم وكفرهم بالله الواحد الأحد. فمن هو هذا الرب الذي تسألون عن نسبه؟ أهو في أذهانكم يا قريش كالآلهة والأرباب من أصنام وأحجار، أو من زعماء قبائل ورؤساء عشائر تتفاخرون بأحسابها وأنسابها حين تقولون يا محمد انسب لنا ربك؟ صدق الله وهو أصدق القائلين، وما قدر الله حق قدره. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكانت أصلا في إفراد الله بالوحدانية، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في خلقه وأفعاله، لا شريك له ولا ند ولا مثيل. وهو الله الذي كمل غناه فهو الغني وما عداه محتاج إليه، فإن البشر مهما بلغوا محتاجون إلى الولد، والواحد منهم محتاج إلى والد، والله غني عن ذلك. لم يلد ولم يولد، والله ليس له شبيه ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد. ولقد ورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. وعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكرها الشيخ إسماعيل الأنصاري بحرفها المنقولة عن ابن عباس ابن سريج، يقول نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها المؤلف أن هذا حاصلها، وقد قيل فيه أي توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ وجوه أحسنها، والله أعلم. الجواب منقول على الإمام أبي العباس بن سريج، وهذا إمام من أئمة أهل السنة، عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبي العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل الله القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. انتهى. نعم، هذه السورة يكفي أن من أسمائها نسب الرب، أنها السورة التي بها نسب الرب. ما هو نسبه؟ هو الأحد، وهو الصمد، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واعظم بها من سوره يعني يتقرب بها العبد الى الله. ولذلك ورد ان احد الصحابه رضوان الله عليهم كان يقرا بالله في الصلاه، ثم في كل صلاه جهريه يختم القراءه اذا قرا سوره بقل هو الله احد. فرفع امره الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فساله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، طبعا هذا اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، فقال اني احبها لان فيها نسب الرحمن او شيء من هذا الكلام. فاخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله يحبك كما احببت هذه السوره. وورد ايضا في فضلها ايعجز احدكم اذا نام ان يقرا بثلث القران. وكان الصحابه يعني تكاثروا ثلث القران، خاصه والانسان ياتي الى الفراش وهو ملهك من التعب ويريد النوم، فاخبره صلى الله عليه وسلم بان قل هو الله احد تعدل ثلث القران. هذه السوره مثلها ومثل ايه الكرسي وغيرها واواخر سوره الحشر هي من اعظم ايات الله، وكل ايات الله عظيمه، لكنها من اعظم ايات الله التي فيها تجريد الايمان بتوحيد الاسماء والصفات لله رب العالمين. فعلينا ان نعرف فضل هذه السوره وان نراجع تفسيرها وان نعلمها لانفسنا ولاولادنا وكيف يقرؤون بها. هي ايضا والمعوذتين، فقد ورد ان من قراها في مساء لم يمسه شيء حتى يصبح، ومن قرأها في الصباح لم يمسه شيء حتى يمسي إلا أن يكون قضاء وقدرا قد سبق من الله نفاذه، فلا بد أن يقع القضاء والقدر. هذه الصورة يقول الشيخ أنها تضمنت الأصول التي دعا إليها التوحيد العلمي الاعتقادي. لعلكم تذكرون أن لا قد ألمحنا، لكن ما هناك معنى أن نعيد أن نقول أن العلماء رحمهم الله لهم اصطلاحات في تقسيم أنواع التوحيد. فالشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء السابقين قسموا التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي خبري، وتوحيد إرادي طلبي. ثم جاء الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فرأى تشوه الشرك والبدع وجهل الناس في علوم الشرع، فأراد أن يبسط علم العقيدة ويقربه إلى الناس حتى يصل على الناس معرفته والتفقه فيه وحفظه، فقسم أنواع التوحيد إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقد يظن بعض الناس أن في هذه القسمة تعارض، بل إن بعض المبتدعة الضلال في عصرنا ممن احترقت أحشاؤهم حقدا على أئمة الهدى والدعوة اعتبر التقسيم الثلاثي تشبيها بالتثليث النصراني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء الصوفية الذين هم جهمية في باب الأسماء والصفات يتكلمون ويقدحون في أئمة الهدى أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من دعاة العلم الشرعي، ويقولون أن تقسيم أنواع التوحيد إلى ثلاثة هذا تقسيم يشبه التثليث النصراني. ولا يزيد هذا أهل الحق وأهل العقيدة الصحيحة إلا استمساكا بالحق الذي هم عليه، كما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ضره أن قالت قريش أنت ساحر وكاهن ودجال وكذا وكذا، ما ضره ذلك، وإنما أعرض عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الشاعر: وما ضر الورود وما حوته إلى المسكوم لم يطعم شذاها. ليس هناك أي تعارض في التقسيم، لأن هذا تقسيم اصطلاحي، وقد قال أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح. شيخ الإسلام ومن لحى نحوه قبله وبعده في تقسيم التوحيد إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري يعني ما أعلمنا الله به، معنى علمي يعني ما أعلمنا الله به وأخبرنا به عن ربوبيته وأسمائه وصفاته. وتوحيد الإرادة والطلب ما أراده الله منا وطلب منا إعلانه وهو توحيد الألوهية، فهذا هو القسم الثاني. استدل على القسم الأول بقول هو الله أحد، واستدل على الثاني بقول يا أيها الكافرون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما عرف هذا الاصطلاح، لكن من أجل أن يبسط علم التوحيد وعلم العقيدة للناس، وهذا الذي حصل، حتى إن العوام الذين لا يعرفون قراءة الحروف أخذوا يحفظون الأصول الثلاثة والمسائل الأربع، وهذا من الأثر الباقي له إلى هذا اليوم رحمة الله عليه. قسم التوحيد العلمي الخبري، يعني ما أعلمنا الله به وأخبرنا عن ربوبيته وأسماء وصفاته، قسم إلى قسمين، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهي ما أعلمنا الله به وأخبرنا عن ربوبيته وأسمائه وصفاته. القسم الثالث توحيد الألوهية، هو توحيد الإرادة والطلب، يسمى توحيد الإرادة والطلب، يسمى توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة، كل هذا لمعنى واحد. فلا يشكل هذا على طالب العلم. فالشيخ الهراس رحمه الله لأنه يشرح كتاب للشيخ الإسلام بن تيمية لا بد أن يعرف على تقسيم بن تيمية لأنواع التوحيد، أنه ينقسم إلى نوعين: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. الصمد، نعم، كما فسره حبر الأمة وعالمها الرباني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه، وكل صفات الكمال والجلال فهي ثابتة لربنا تبارك وتعالى، بل ويستخدم في حقه قياس الأولى أو المثل الأعلى، وهو أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها.
هذا التعريف الأخير هو في نظري من أرجح التعريف، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في كل حاجاتها وأمورها، وهذا حقيقته الواقع يشهد بهذا، أن كل ما سوى الله محتاج إلى الله، فكل خلق الله محتاجون إلى الله، ولو تخلى الله عن هذا الكون أقل من طرفة عين لهلك الكون كله. فالصمد من صمدت إليه الخلائق والأمم وكل مخلوقاته إليه في قضاء حوائجها سبحانه وتعالى. نعم.
فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد.
التوحيد أيضا قلت أكرر إن منهج الكتاب والسنة هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، لأن هذا هو أرقى أسلوب من أساليب المدح، والله تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يوصف بكل أنواع المدح وينزه عن كل أمر لا يليق به سبحانه. قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل هي الغالبة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد يشكل أن هناك ما يكون فيه من الآيات نفي تفصيلي، ومنها هذه الآية، فإن قوله لم يلد ولم يولد ليست نفيا إجماليا، وإنما هي نفي تفصيلي. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من صاحبة، وأيضا نفي الولد، فكيف يجمع بين هذا وبين القاعدة؟ قلنا إن هذا التنزيه أو النفي، التنزيه أو النفي كلها بمعنى واحد، التفصيلي مستثنى من عموم القاعدة، والاستثناء أسلوب من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أمر آخر أن هذا النفي التفصيلي إما يأتي جوابا على سؤال أو يأتي بخصوص واقعة عين بذاتها. فقريش سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن انصب لنا ربك، فنزلت هذه السورة جوابا على السؤال. فهذا وجه استثنائها من عموم القاعدة. وإلا الأصل في النفي في القرآن الكريم هو النفي الإجمالي المأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أمر آخر أن كل نفي في القرآن الكريم، ونأكد هذا ليبقى مستمرا حتى لا يغيب عن الأذهان، كل نفي في الكتاب والسنة لا بد أن يتضمن كمالا. ومن هنا نبدأ بتطبيقه في هذه الآية. أين الكمال في قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ الكمال نعم لكمال غناه فتح الله عليه. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل كل ما سوى الله محتاج إلى الله. نعم،
أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص في وجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن.
أيضا هذه السورة وقد تضمنت هذا الخير العظيم هي سلاح المؤمن أمام هجمات الباطل الكفري البواح الذي يروج له النصارى. فإن النصارى قد مسخت عقولهم في باب العقيدة ولو بلغوا في علم الصناعة إلى غزو الفضاء، فإن عقلا يجعل الثلاثة واحدا والواحدة ثلاثة عقل يستحق أن يرمى في الزبالات، لأنه لا يقبل العقل أن تكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. ولذلك كان من براعة الباقلاني رحمة الله عليه لما ناقشه أنه سأل القسس وقال كيف حالكم وكيف حال الزوجات والأولاد؟ قالوا هذه خسة وقلة حياء منك، كيف تتجرع على القسس والرهبان وتقول لهم زوجات؟ قال أنا قليل الحياة ولا أنتم قريبين الحياة، تتنزهون على الزوجة والولد وأنتم تنسبونها لله، فمن هو الذي قليل الحياء مع الله؟ فقطع ألسنتهم رحمه الله رحمة واسعة. فالتوفير اليوم له جهود غزت كل بلاد المسلمين، ولا بد لطالب العلم أن يكون له دراية و اطلاع على ما كتبه العلماء في شأن الرد على النصارى وشبهاتهم. وهذه الصورة من أعظم، بل إن قسس أسلموا كان سبب إسلامهم لما قرأت عليهم سورة قل هو الله أحد، فإنها هي التي فيها إثبات الوحدانية لله، وإن الله لا يكون له شريك ولا يكون له مساوي، وإلا يصبح العالم فوضى. فلا بد والعقل يجزم أن هذا الكون ليس له خالق إلا إله واحد. وكفار قريش على كفر في الألوهية كانوا يعترفون بصفة الخالقية لله وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلا بد أيضا أن ينتبه إلى هذه الصورة، وهي أيضا الصورة التي نفى الله فيها التشبيه والتمثيل. فإن هناك من يشبه الله بخلقه، أو هناك من المعطلة من يعطل النصوص الشرعية تحت ستار التنزيه، وكذب في تنزيهه إنه تنزيه يؤدي بالله إلى أن يكون عدم، وإنما التنزيه الحق هو ما ورد به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أن لله مشابهة بخلقه أكذبه بآيتين في كتاب الله، كذبه بقول الله ليس كمثله شيء، وكذبه بقوله لم يكن له كفوا أحد، فإن هذه مما يرد على الشبهات. واليهود كما تعلمون من المشبهة، وفرق الضلال أيضا تخوض في هذا على ما سير التفسير إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم.
آية الكرسي. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، فوضع النبي يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه لأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
آية الكرسي بنص كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعظم آية في القرآن الكريم، وفيها اسم الله الأعظم الذي من دعا به أجابه ومن سأله به أعطاه، وهي أيضا من الآيات العظيمة التي ورد فيها إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه وسعة خلقه وعلمه سبحانه وتعالى. فإن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، ومع هذا ورد في وصفه أنه وسع السماوات والأرض. وهذه الآية آية عظيمة من أعظم آيات الله، وأحب أن أنبه إلى أنه يجب توقير الله وتوقير آياته، فإن من امتهان النصوص الشرعية ما يفعله بعض الجهلة من تعليق آية الكرسي أو تقديمها على أشكال معينة في مناسبات أو غيره تمتهن، أو تعليقها على صدور الأطفال ثم يدخلون بها الحمامات ويقع عليها النجس وغير ذلك، لأن الطفل ما يعي ماذا يفعل وهو مرفوع عنه التكليف، لكن يسأل عن هذا ويحاسب على هذا وليه الذي رضي بهذا. فلا بد من توقير آيات الله، وأعظم آيات الله على الإطلاق هي آية الكرسي. هذه الآية قال الله فيها تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي الذي كبرت حياته هو أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هذه الصفة، صفة الحياة، كل صفة لله من صفاته الذاتية، فهي نابعة من كمال صفة الحياة. فإن الله تبارك وتعالى كما أشار الشيخ له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة ما يلزم أن تكون حياته أبدية سرمدية. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو القيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره فلا يحتاج إلى شيء من خلقه، وإنما غناه غناء ذاتي وفقر غيره فقر ذاتي. فكلنا فقير إلى الله. ولو أنك تأملت أعظم أو أكثر مالك للأموال في الدنيا لوجدته من أفقر الناس إلى الله. هل تستطيع أمواله أن تخلق له بصرا؟ هل تستطيع أمواله أن تذهب عنه مرضا أو تدفعه إذا لم يرد الله ذلك؟ أمور أخرى، هل تستطيع أمواله أن تنفسه يتنفس فيها الهواء؟ هل تستطيع أمواله لو أراد الله أن لا يخرج منه أي أذى؟ ما به إلا كان يعني شكم بطل، ما هذا، ما هكذا، ما هذه الحياة الكريمة. ولذلك الإنسان حين يتأمل نعمة الله ومدى فقرك أيها الإنسان تعرف فعلا مقدار نعمة الله عليك. لما تتأمل في شربة هذا الماء كيف أنه إذا طرأ للإنسان عارض من عوارض الأمراض فلم يبدأ البول يتصرف مع مجراه الطبيعي، كيف أنه يحول في كيس نايلون مع جنبه، وكيف أن الإنسان يشعر بالحرج والخجل من الناس ويواريها ويسترها إذا زاره أحد حتى وهو على سرير المرض. فأي نعمة، وصدق الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الآية العظيمة فيها اسم الله الأعظم، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إنه يا حي يا قيوم بدليل أنه ورد أن من دعا به يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تخني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين، أصلح لي شاني كله، وغير هذا من النصوص. هناك من أهل العلم من يذهب إلى هذا، وهناك من يذهب إلى أنه أخفي عنا لكنه بمجموع هذه الآية. المهم أن هذه الآية من أعظم آيات الله، وفيها منهج لتوحيد الأسماء والصفات، وفيها توقير لله وتمجيد لله واعتراف بما ينبغي لله، وفيها ما يربي عظمة الله في نفوس عباده. فإن الفرق الضالة، وأكد على هذه القضية، لم تقدر الله حق قدره. كثيرا من الفرق يتصور ربه في طول كذا وبعرض كذا ومكان إلى آخره، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الآية فيها ما يجعل المؤمن فعلا يتفكر في عظم الله تبارك وتعالى. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، هل السماوات والأرض قليلة؟ هي الكون كله، الكون كله هو السماء والأرض. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، ثم يأتي النص أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الغلاء، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة في أرض الغلاء، ثم العرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف برب العرش ورب الكرسي ورب الأرض والسماء ورب كل شيء؟ هذا هو المنهج، منهج أهل السنة، وهذا الذي يبين عظمة الله في نفوس عباده. ولذلك إذا تصور العبد عظمة الله وعظم الله في نفسك ما جرأت على مخالفة أمره وارتكاب محارمه، وما جرأ الإنسان على الله بالأسئلة السخيفة أو تأويل آياته وتحريف كلمه عن مواضعه أو استخدام الأقيسة العقلية الناقصة في التحكم في النصوص الشرعية، كما قد أشرت لكم في الدرس الماضي كالمبتدعة الذين إلى هذا اليوم كلما مر بهم حديث النزول وهو حديث متواتر كذبوا به، لأنهم يرون بعقولهم القاصرة التفاوت في الكرة الأرضية من منطقة إلى منطقة. فلو أن هؤلاء يستحضرون مثل آية الكرسي التي يقول الله بها وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم يستحضرون قول صلى الله عليه وسلم والكرسي بنسبة العرش كحلقة في أرض فلاة والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ويستحضرون حديث ابن عباس ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بنسبة للرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، لو أن هؤلاء يعقلون ويتأملون هذه النصوص ما مرت هذه الخزعبلات من هذه الأسئلة السخيفة المنكرة التي يحاكمون بها صفات الله إلى صفات خلقه. تعالى الله عما يقولون، لأن الله أكبر مما تتخيله الأوهام. لو أن قد قلت للطلاب في الجامعة وأقول الآن، لو جمعت عقول الناس في عقل واحد منكم أو من غيركم حتى أصبح أكبر من نصف السماء هذا، ثم جلس يتفكر كيف الله لن يخرج من هذا الكبر كله، لن يخرج محيطا عن مجال التفكير في حجم المخلوقات. يعني فسيرسم هذا الذهن مهما بلغ صورة لا تخرج عن محيط المخلوقات، فمن أجل أن لا يدخل العقل في هذه المساحة فيظل ويخترق أراحه الله وحماه بقوله ليس كمثله شيء. إذا فلا تتعب، لا تدخل في هذا الأمر، لن تصل. لو أن لك عقول العالمين كلهم وأصبح عقلك عقل الناس كلهم، ثم جلس هذا العقل يعمل فكرة ويشتغل كيف الله، لن يصل مهما رسم من الكبر أكبر من السماء والأرض، ما لن يرسم الإنسان أكبر من السماء والأرض، ما فيه أكبر منه. وهل أحد منا طلع إلى السماء أو هل من أحاط بالأرض كلها؟ لكن على الصراط هذا لن تخرج عن محيط السماء والأرض. فمن أجل أن لا يدخل العقل بهذا المنزلق حماه الله تبارك وتعالى بقوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فالله أكبر مما تتخيله. ودائما إذا أشكل عليك أو أورد عليك أحد من أهل البدعة شيء خاص في أمر الصفات الفعلية كالاستواء أو النزول أو غيرها من الصفات، ذكره بحديث ابن عباس. احفظ حديث ابن عباس يا طالب العلم، اجعل حديث ابن عباس في ذهنك مثل 1+1=2، ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فهذه الآية آية عظيمة. أيضا من عظمة هذه الآية أن فيها الإثبات المفصل والنفي الذي يتضمن صفات الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قليل النعاش والنوم معروف، لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لا يحتاج إلى قليل النوم ولا إلى كبيرة لكمال حياته وقيوميته. هذا هو كما قلت لكم أنه لا يكون نفي في القرآن إلا ويتضمن إثبات نفي، يتضمن كمال الضد كما يقول العلماء. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحتاج إلى قليل النوم ولا إلى كبيرة، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. ولذلك هناك قصة طبعا من ناحية السند لا تصح، هي سندها ضعيف كما قد بينا في درس المعارج، لكن استشهدها في معرض الكلام وإن كان سندها ضعيف، أن هذه القصة قال موسى لربه ويخاطبه يا ربي ألا تنام، قال يا موسى إني أنا الله، يعني ما ينبغي لي ذلك، خذ قدحين فقذ بهما، فأخذ قدحين ووقف بهما فجاءه النعاس فأطبق القدح على القدح الآخر. فقال الله له يا موسى إني على الله لا أنام ولا ينبغي لي أن أنام، لو حدث شيء من ذلك لأطبقت السماوات على الأرض. من الذي يحفظها؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن أين الكمال في الذي لا تأخذ سنه ولا نوم، لا يحتاج لا إلى قليل ولا إلى كثير من النوم لكمال حياته وقيوميته، لكن المخلوق الضعيف المسكين يحتاج إلى قليل النوم وإلى كثير. بل النوم في حق هذا المخلوق من أعظم نعم الله، يكدح ويكدح ويكدح ثم تأتي هذه النعمة، فيمسح الله بها كل أتعاب الأمس ويبدأ هذا اليوم بنشاط جديد وعمل جديد. ولذلك ما يعرف هذه النعمة إلا من ذاق مرارة المرض فلم يأتي النوم إلى عينيه. فهذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، له ما في السماوات وما في الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، لا يعجزه ولا يكرزه. لماذا؟ أين الكمال؟ لكمال القوة ونهاية القدرة، لا يؤود حفظهما، لا يعجزه ولا يكرزه ولا يثقله حركة حفظ السماء والأرض. لماذا؟ لكمال قوته ونهاية قدرته سبحانه وتعالى. فهي آية عظيمة جدا، بل هي أعظم آية في كتاب الله كما أقر هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب في صحيح مسلم. نعم.
ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض.
إذن فكما قال أظنه مالك بن دينار، إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن أرض غير أرضه واستضل بسماء غير سماءه. فقال ما أستطيع. قال إذا كيف تعصاه أنت في ملك؟ له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله.
خط تحت هذا الكلام إثبات الشفاعة الصحيحة وأنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. نعم.
والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه.
نعم. كان المشركون يتقربون بالأصنام اللات والعزى ومناة وهبل، ويقولون كما أخبر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن فهم يعبدون الأصنام معتقدين أن الأصنام تشفع لهم عند الله، أذن أو لم يأذن، المهم هبل لا بد أن يشفع. هذه هي شفاعة الشرك، وهذه الشفاعة الشركية هي التي يمارسها عباد القبور الأضيحة إلى هذا اليوم، الذين يطوفون يقول مدد يا جيلاني، مدد يا بدوي، مدد يا عيدروس، مدد يا فلان إلى آخره. هذه شفاعة المشركين، لأنه يعتقد أن هذا الميت المقبور يشفع عند الله بغير إذن الله. وأما الشفاعة الشرعية الصحيحة فهي في قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فهو الذي أذن للشافع أن يشفع، وأذن أن هذا المشفوع يشفع له، فكان بهذا تماما لإرادته ورضاه تبارك وتعالى. ولذلك إذا اختل شيء من هذين الأمرين لا تكون هناك شفاعة. إذا لم يأذن الله ولم يرضى عن المشفوع ما يمكن أن تحصل شفاعة. ولذلك نقول إن الذي يرغب في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبع أمره ويلتزم بمنهجه حتى يرضى ربه عنه، فيأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لفلان وفلان. والدليل والأدلة على هذا كثيرة معروفة في أبواب الشفاعة، لكن أيضا أذكر بمسألة وردت في الحوض لما يرد ترد الأمة على رسولها صلى الله عليه وسلم في الحوض، ينادى أناس لئلا يرد حوضه ويقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن الذين لا يشربون من حوضك ليسوا أهلا لذلك، لأنهم ليسوا على منهجك وشرعك فيبات عن الحوض. وغيرها في الشفاعة من سلك منهجا واعتقد عقيدة غير عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن يأذن الله لنبيه، لأنه لا يرضى عن هذا المشرك وفعله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تكونه شفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى وإذنه تباركت أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يرضى الله قوله وعمله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أنه أيضا ورد أن من الشافعين أيضا إخوانك المؤمنين والملائكة، فإن المؤمن وهذه من ثمرات الالتقاء على الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله والمؤاخاة في الله، أنه يأتي الرجل يوم القيامة فيشفع في أخيه الذي ليس بينه حسب ولا نسب إلا الإيمان في الله، فيقول يا ربي عبدك فلان عرفته فيك أسألك أن تشفعني اليوم فيه، فيقول هو لك فيشفع فيه. وهذا ما يعني هذا مما يؤكد على وجوب إقامة العلاقة سواء بين الأقارب أو الأباعد على الحب في الله والبغض في الله، وأن يكون الالتقاء والولاء والبراء والنصرة والعطاء والمنع في منهج كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو يغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي للعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية.
خط تحت هذا الكلام اقرأ تعليق الشيخ اسماعيل،
لأنه من رواية
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد قال ابن منده في جعفر هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال في روايته لهذا الأثر لم يتابع عليها. أفاد ذلك الحافظ الذهبي من ترجمة جعفر المذكور في الميزان.
إذن المنقول عن ابن عباس تفسير الكرسي بالعلم لا يصح لعلة جعفر هذا الذي ورد في السلف. ولذلك ما يشكل على طلبة العلم أحيانا في بعض الروايات اللي تأتي إنما لعدم البحث في أسانيده، والحمد لله علم الإسناد اليوم في عز ومنعة ووضوح وجلاء واستقصاء ومطبوع، ويحمله رجال محدثون من جهابذة علماء هذه الأمة. فعلى الإنسان وعلى طالب العلم بخاصة أن يعنى بهذا الأمر. الكرسي الصحيح فيه موضع القدمين، هو وسع السموات والأرض، هذا الكرسي حجمه بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الخلاء، حجم العرش بالنسبة لرب العرش أمر ليس به بال، لأن السموات والأرض والكرسي والعرش كل ما خلق الله ليست بالنسبة له إلا كخردلة. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. ثم إن وصفنا للكرسي بأنه موضع القدمين، ووصفنا لربنا بأنه على العرش استوى، من فهم هذا أنها نتيجة حاجة فقد أعظم الفرية على الله، لأن الله منزه عن الحاجة، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذلك. فلا يلزم من استوائه تبارك وتعالى على عرشه ولا من خلقه لهذا الكرسي أنه محتاج، حاشا وخلا، ليس محتاجا إلى شيء من خلقه، وإنما خلقها لحكمة هو يعلمها ولا يسأل عما يفعل. والدليل على هذا أنه كان الله ولم يكن شيء من خلقه، لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، فهو الغني. إذن فاستواء المخلوق نتيجة حاجة، أما استواء الله فلائقة بجلال الله، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، ولا يحل بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، حتى لا يبقى في الصدر أي لجلجة حول هذه المسائل. نعم.
ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيفتله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. أنواع العلو الثابتة لله تعالى: فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. وعلو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه.
مسألة العلو هي من الصفات الثابتة بالفطرة والعقل والشرع، صفة العلو صفة مركوزة في فطر الناس، أن الله تبارك وتعالى له العلو. وبالدليل العقلي أكثر من عدة أدلة يثبت العقل العلو لله، لأن الإله الذي يسجد له ويعبد لا بد أن يكون في العلو ولا يكون في السفل. وأما الشرع فقد كفانا العلماء أن أخرجوا مجلدات في صفة العلو. ولقد ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى أن من أنكر أن الله في السماء فقد كفر. ومعنى في السماء أي في العلو، وليس معنى في السماء أنه في السماء المخلوقة التي سمكها 500 سنة، لا، لأن العرب تطلق على كل ما علاك فهو السماء. ولذلك قال الله: أنزل من السماء ماء. إيش السماء اللي نزل منه الماء؟ اللي سمكها 500 سنة ولا السحاب؟ السحاب، معنى كذا طلعت بالطيارة تخترق السحاب وتطلع فوق السحاب، إذا سمي السحاب سماء ولا لم يسمى؟ سمي السحاب سماء. العلو ثابت بالفطرة والعقل والشرع، لا ينكره إلا مسلم. فأما أهل الباطل من الفرق الضالة فقد أنكرت علو الله الذاتي وعاتبت له علو القدر وعلو القهر. لكن إذا سئل الواحد منهم أين الله يقول لا أدري. ليه؟ وين ربك؟ ضاع ربك اللي تعبده؟ تعالى الله عن ذلك علو كبير. حديث الجارية في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء وأشارت بإصبعها هكذا. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم لها صلى الله عليه وسلم في الإيمان. أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه؟ إليه يصعد، والصعود لا يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مئات النصوص ذكرها العلامة ابن قدامة في مسألة العلو، وذكرها الحافظ الذهبي في مجلد ضخم، واختصرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مجلد لطيف، وكتب في هذا أحد أساتذة الجامعة الإسلامية هو الشيخ الدويش رسالة، وكتب بهذا شاب لبناني سني مجلدين عن الله على خلقه. هذا أمر ثابت بالفطرة وبالعقل وبالشرع. فأهل الباطل ينكرون العلو الذاتي، وهذا نوع من التجهم ومن مشابهة الجهمية، لأن الله تبارك وتعالى معاني العلو حسا ومعنا وقدرا وقهرا ثابتة له، فهو العلي الأعلى في مكانه ومكانته وقدره وقهره سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى بكل ما تحمل هذه المعاني، علو القدر، ومن أعظم قدرا من الله، وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وكل عباده فتحت قهره وخاضعون له، وعلو العظمة، فهو الموصوف بالعظمة، وله علو الذات، فهو بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول عبد الله بن المبارك ذلك الإمام البطل المجاهد من أئمة السنة: إن ربنا تبارك وتعالى فوق مستوى على عرشه في سمائه بائن من خلقه، ولا نقول إنه ها هنا في الأرض كما تقول الجهمية والحلولية. نعم.
قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسير ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلية، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتي بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد.
بسم الله. انتهى درس اليوم، ليكون بقية الوقت مع أسئلتكم واستفساراتكم ريثما يحيل وقت إقامة الصلاة. بين يدي ثلاثة كتب أمرها عجب. الأول ديوان الدرر النظيم في مدح النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم لعبد الله الشيخ محمد يونس، وقد ورد في تعريفه أنه أخذ الطريق القادرية عن أخيه الشيخ أحمد، وتفرغ منذ سنة 1924 لتربية المريدين. هذا مكتوب عليه، رجل سوداني، والكتاب مليء والعياذ بالله بالطوام، فعلى صاحبه أن يستلمه إلى المحرقة. ومثله كتاب مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة، وهذا أيضا من الكتب الصوفية. وأنا أعجب فعلا عجب كبير جدا لماذا انتشار هذه الكتب الصوفية هذه الأيام بكثرة، حتى يعلم أهل الحق مدى نشاط أهل الباطل. فلو أن أهل الحق وأهل العقيدة الصحيحة وأهل الالتزام الصحيح ينشطون في نشر حقهم الذي عليه نور النبوة ربع أو نصف ما ينشط إليه أهل الباطل لاضمحل الباطل كله. لكن كما قيل إلى الله يشكو جلد الفاجر وعجز السفيه. ما يكلون تكل ما فيهم أو رد عليهم أو قجحوا أو نفذوا ماشون على طريق الضلال. فألفت النظر إلى وجوب الحيطة من توزيع هذه الكتب، فإنها مصدر ضلال وهلاك. ولا وجدنا لصوفي واحد كلام في توحيد الألوهية أبدا، وإنما هي الشركيات والبدع والاستغاثة بالأموات وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشريته إلى كونه ليس بشرا من البشر، وهذا تكذيب لله وتكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب أذكار ومعثورات من رياض السنة لم يعتني صاحبه ببعض الأحاديث التي كان ينبغي أن يبين درجتها. فعلى الأخوة الذين لهم هذه الكتب أن يستلموها بعد الصلاة. هذه دعوة من مركز الدعوة في جدة إلى محاضرة بعنوان دروس من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد بن عوض الشقيفي بعد صلاة المغرب يوم السبت 26 يوم غد يعني، في هذا المسجد، مسجد السماحة، علما أنه يوجد مصلى للنساء. هذا أخ كريم يقول أن والده مريضة في المستشفى ويرجو له الدعاء بالشفاء وحسن الخاتمة. نسأل الله لنا وله حسن الخاتمة والشفاء ولمرضى المسلمين عامة. ثم أسأل عن حكم الوضوء إذا كان يوجد هناك جهاز القصدرة وهو جهاز البول في المريض، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ نعم، الجمع وارد في حق المريض، والماء إذا كان يشق عليه فله التيمم، وربنا تبارك وتعالى ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، فلله الحمد والمنة. من هو مجدد العصر الماضي ومن هو مجدد هذا العصر؟ هذا أمر يصعب الجزم فيه، وأهل العلم لهم كلام في مسألة المجدد، هل هو بالضرورة يكون واحد أم تكون مجموعة جهود لشخص واحد؟ لا شك أن القرن الثاني عشر أنه بالإجماع أن مجدده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه ما برز أحد في الدعوة إلى دين الله وإقامة كيان على منهج السلف الصالح وعلى منهج أهل السنة والجماعة إلا هذا الإمام رحمه الله. طبعا أخ أيضا يذكر ببعض الأخطاء في بعض الطبعات، وقد ذكرنا أن الطبعة الجيدة للكتاب هي طبعة دار الثقافة، أو إذا حصلتم على الطبعة التي حققها الأخ الشيخ علوي الثقاف وهي من مطبعات من دار الهجرة، كذا دار الهجرة. هناك كتيب، يقول الأخ هناك كتيب صدر أخيرا لشيخنا الفاضل الشيخ محمد العزيمين وتعليقات على العقيدة الوسطية، ننصح طلاب العلم بقراءة حتى تتم الفائدة. نعم جزاك الله خير، وأكرم به من علم من أعلام العقيدة في هذا العصر. يقول رجل من الصالحين قال إن حليق اللحية لا تجوز صلاته وإن القرآن يلعنه، أما لا تجوز صلاته إذا وجد من هو أفضل منه فلا يجوز أن يأتم أن يكون إماما، أن يكون إماما مع وجود من هو أفضل منه. وأما مسألة القرآن يلعنه فما أستطيع أن أتكلم في هذا، يقول أنه استشهد بحديث لعن الله النامصات، أنا أتوقف في هذا الأمر، ما أتكلم بأمر لا أعلمه. أيضا أشكر أحد الأخوان الذي ربهني لما تكلمت في الأسبوع الماضي إلى سبق لسان لما تكلمت عن الصلاة بين السواري، يقول أنه قلت أنها لا تصح، ومعنى هذا أنها باطلة، بينما الصواب أنها مكروهة، وجزاك الله خير وكثر من أمثالك. وأكد وأكرر، نحن بشر ونحن طلبة علم، نخطئ ونصيب، ومن قدم لنا أخطاءنا شكرناه حتى على رؤوس الأشهاد، فأرجع عن كلامي، وإنما الصواب هي الكراهة، وهذا الذي أردت. لكن الإنسان أحيانا مع الكلام الشهوي قد يتكلم بخلاف ما يريد. يقول إن هناك رجل من أفريقيا وذكر اسم دولته، ذكر لي قال أريدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فقلت له بلى، قال إنني أخبرني العلماء من أهل الطرق أن أفضل الصيغة للصلاة أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آله، الفاتح لما أغلق والمغلق لما فتح وغير ذلك، هي صلاة الفاتح، وهذا هو ورد التيجاني وهو ورد شركي. يقول فيه هذا الضال المضل أن من قرأ صلاة الفاتح بعد الفجر مرة كان له خير من قراءة القرآن الكريم كل 6000 مرة. فهذا تزهيد للناس في كتاب الله، وادعاء أن هذه الهرطقة أنها أفضل من كتاب الله 6000 مرة، ثم أنها وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفات الألوهية. فإذا كان يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الفاتح لما أغلق ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فماذا بقي لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذه الأيام إجازة، هل بالإمكان تنظيم برنامج للدعوة في القرى المجاورة لمدينة جدة؟ نعم، وأظن أن مركز الدعوة إن شاء الله له جهود مشكورة في هذا. أعيد التذكير في مسألة البحث الذي ذكرناه في أول الدرس، لأن بعض الأخوان ما وصل إلى متأخر، وأن هناك إن شاء الله جوائز تشريعية على البحوث الجادة التي يعني يتوفر فيها شروط البحث العلمي، وهي مسألة معاد الأجساد وبعثها الموجود في صفحة 16 و 17، يبحث ويقدم لنا بحث متكامل في هذا. طبعا دائما يرد أسئلة عن بعض الفرق وغيرها، نحن نبين الحكم الشرعي بصرف النظر عن الأشخاص. يقول هناك من يدرس في الجامعات القانون ويعتمد على كلام الفلاسفة وقصاء الشريعة وتدريس القوانين الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله، هل من كلمة حول هذا الأمر؟ نعم، قد تكلمت عنه كثيرا وقلنا إنه إذا كان الدراسة من منطلق حبه والإعجاب به فهي دراسة الكفر، وإن كان من باب الاطلاع على مخازيه وفضائحه وبيان نقصه وعواره وحث الأمة للرجوع إلى كتاب الله وتحكيمه، وكيف أن كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله مفتي هذه البلاد أن القانون الوضعي هو زبالة الأذهان، فهذا أمر لا بأس به لبعض الناس المؤهلين في ذلك. بعض الأسئلة هذا أخ يعني يتكلم بحرقة حول مضايقة الشريف الإسلامي، وأقول إن هذا صحيح، جزاه الله خير على هذا التنبيه، وهذا أمر يؤسف له فعلا. ثم ذكر في سؤاله أن هناك أغاني تقوم بنشر أشرطة التوصيل عبر الأغاني ولم نسمع بمنعها، فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. والشريط الإسلامي مصدر من مصادر المعرفة في هذا العصر الذي حقق الله به خيرا كثيرا، وما يجوز أبدا منعه بالكلية. أما إذا وجد بعض الأشرطة عليها ملاحظات أو عليها استدراكات فتحال إلى العلماء وتناقش، أما مبدأ منع الشريط فهذا أمر لا يجوز. أخ يشكو من أنه في صلاته ممتحن بنزول قطرات من البول، أقول هذا أمر يحتاج إلى أن تتأكد خشية أن يكون هذا من الوسواس، وبعض أهل العلم يفتي في هذا بأنه إما أن يكون الإنسان يربط على ذكره شاشا أو غيره حتى لا يختلط هذا النجس بملابسه، وبعضهم يفتي أنه ينضح بالماء ما أمام ذكره حتى لو خرج شيء من هذه القطرات يختلط بهذا البلل فلا يصبح نجسا. ممكن تراجع هذا في كتاب الطهارة. يقول عن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. فهل التقبيل مباح أم حرام أم مكروه، خاصة أن نرى في بيوت الله وفي الشوارع كثرة من يقبلون خاصة بين بعض الإخوان وقد يكون أحدهم أمرد؟ أقول هذا أمر فعلا يجب التنبه إليه. ليست السنة كثرة المعانقة، إنما تكون المعانقة إذا جاء الإنسان من سفر أو بين الإنسان ووالده ووالدته أو بالحالات التي يغلب في عرف الناس أن فلان قد تأخر عن فلان عن صديقه وقتا كافيا. أما كثرة المعانقة فليس هذا مشروعا، وإنما المشروع كما ورد هو المصافحة، والحكم حسب النية. فإذا كان التقبيل من وراءه غرض فاسد فهو محرم، ويتأكد تحريم هذا في مسألة المرجان. ومن أراد أن يراجع هذا فليراجع كتابين عظيمين، الكتاب الأول إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، والكتاب الثاني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كلاهما للعلامة ابن القيم. فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان ولا بد للإنسان أن يحفظ. بل ذكر أهل العلم حتى الرجل مع قريباته، مع أخته، مع عمته، مع خالته، مع بنت أخته، بنت أخيه، ليس من السنة أن يقبلها في خدها أو على فمها، لا، أن يقبلها على جنابها أو على رأسها ليكون هذا أبعد عن مداخل الشيطان. هل يجوز تسمية الأولاد بأسماء مطابقة لأسماء الله مثل الكريم والحميد؟ نحن تكلمنا عن تقسيم الأسماء والصفات الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أقسام. قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه، مثل الله ومثل الرحمن ومثل الخالق. وقسم يطلق على المخلوق وحده ولا يجوز إطلاقه على الله، مثل الضعيف الذكي الشجاع الغبي. وقسم يطلق على الله وعلى خلقه، لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. فالكريم السميع البصير النزول الاستواء الغضب الرضا، كل هذه مما ورد اطلاقه، وسياتي ان شاء الله في دروس الواسطيه مزيد من تفصيل هذا. حبذا لو كان هناك شريط تنبقي منه، حبذا لو كان هناك شريط مسجل عليه متن الواسطيه لمن اراد الحفظ. والله انا رايي لو يتولى بعض الاخوان هذا عرض هذا على الشيخ، انا مؤنس هذا في متن سلم الوصول، وحقق هذا الشريط رفعا كبيرا جدا، تسجل متن السلم على شريط. فيا ليت لو يلازمه بعض الاخوان، ما يستعد بهذا. نعم ان شاء الله على عودته بالسلامه تعرضون على هذا ويقرا على الشيخ عده مرات حتى يتولى تفصيله، ثم تخبروننا ان شاء الله. ما معنى من احصاها دخل الجنه؟ حفظها وعمل بما فيها، ويراجع معارج القبول لهذا. اخ يشكو من مساله زوجته وان والدها اخذها الى بيته ولها الان سنه وهي ترفض ان تكلمه وحتى عن طريق التلفون، فيقول اطلق ام لا؟ استخر الله، استخر الله وتاكد هل فعل هذه الزوجه لا تريدك ام ان هناك ضغوط عائليه تظهر هذه الزوجه امام اهلها انها لا تريدك وهي في الباطن تريدك. لا تتعجل، فان الشيطان حريص من هذه الامور، وعليك بالاستخارة وعليك بالتقصي الدقيق في هذا. يقول لا تأخذه سنة، هذا نفي يلزم إثبات صفة وهي الحياة، هل هذه العبارة صحيحة؟ لا تأخذه لكمال حياته، نعم. وقد قال لنا مدرس متخرج من الجامعة أنها صحيحة وشك فيها الطلاب وقالوا إن صفة الكمال هنا القيومية. لا، هي كلها لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته، الحياة أولى ثم تأتي بعدها القيومية. أخ كتب رسالة عن خطر الراغبة، وقد تكلمنا عن هذا عدة مرار، لكن الجديد أنه جزاه الله خير يشير إلى محاضرة قيمة للشيخ الفاضل إبراهيم الفارس بعنوان الراغبة عقيدة وهدف في الوقت الحاضر وأنها شريطان، فجزاك الله خير ونلفت نظر الأخوان إليها. وكذلك خطبة الشيخ الداعية الموفق الشيخ عبد العزيز القارئ حول الراغبة، ونبه إلى هذا. تكلم الأخ عن كتابين وذكر فيها أشياء مخالفة لأحد العلماء، على صاحبه أن يقابلني لأتأكد مني. أنا ما رأيت هذا الكتاب. الكتاب الأول الأحاديث النبوية في أعاجيب المخترعات، والثاني اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات، حتى أرى ما ذكره في سؤاله هل هو صحيح أم أن هذا فهم له. هناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أناقش زميلي فلم يقتنع إلا أن يعلم عن فتوى ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين. أقرأ هذه فتوى مشهورة وقد خطبنا بها في خطب الجمعة وهي معروفة للجميع. هذا ما أتسع له وقت الأسئلة، فجزاكم الله خير وسبحانك اللهم.